الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 45 بعد 100 الأولى، في 29 من شهر ذي الحجة لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وننبه أخواننا المستمعين وفقهم الله أن هذا البرنامج سوف يبث بداية من الحلقة المقبلة بإذن الله في 8:30 مساء بتوقيت مصر، وعلى الإخوة المتابعين خارج الدولة مراعاة فروق التوقيت. كما نذكرهم أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سند بسط من الأخ عبد الله، يقول: إذا مرت امرأة أمام امرأة أخرى وهي تصلي، فهل تقطع صلاتها أم أن هذا خاص بالمرور أمام الرجال فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن المرور بين يدي المصلي من المرأة والحمار والكلب الأسود عام، وهو ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو بيّن صلى الله عليه وسلم الذين يقطعون الصلاة إذا مروا بين يدي المصلي، ولم يخص مصليا دون مصل، فدل هذا على العموم. فلو مرت المرأة بين يدي المرأة قطعت صلاتها، وقد اختلف أهل العلم في معنى قطع الصلاة، فمنهم من ذهب إلى البطلان، ومنهم من ذهب إلى نقصان الأجر. والقول الراجح والأقرب أن المراد بالقطع هو البطلان. وما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت: بسما عدلتمونا أعدلتمونا بالكلاب، لقد كنت أنام معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: هذا اجتهادها رضي الله عنها، ولا دليل في ذلك على جواز مرور المرأة بين يدي المصلي، لأن عائشة رضي الله عنها استدلت بحالها وهي قارة وليست مارة، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم قطع الصلاة بمرور المرأة. وكذلك أيضا الاستدلال بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري، لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى وهو راكب على أتان، ثم نزل وتركها ترتع بين يدي الصفوف ودخل في الصف، فلا دليل فيه، لأن فيه مرور الحمار بين يدي المأمومين وليس بين يدي الإمام، وسترة الإمام سترة للمأمومين. فبقي الحديث على ظاهره سالم عن المعارض. ومعنى القطع هنا كما أسلفنا هو بطلان الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ نور، يقول: ما المتون العلمية التي تنصحون بحفظها مع حفظ القرآن والسنة النبوية لطالب العلم المبتدئ في الطلب، خصوصا أنه يصعب علينا الذهاب للتلقي عن العلماء في طلب العلم؟
الحمد لله رب العالمين، هذا السؤال قد أجبنا عنه كثيرا قبل ذلك، ولا بأس بإعادة جوابه، فإننا نقول إن المتون العلمية الأفضل والأولى أن الإنسان يرجع إلى شيخه ويستشيره في هذه المتون العلمية حتى يعطي الشيخ ما يناسب حال الطالب. لكن بصفة عامة نقول أول متن ينبغي الإنسان أن يحفظه متن السنة، أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله، فينبغي على طالب العلم أن يبدأ أولا بمعرفة السنة. هذا أول متن قبل أن يبدأ في طلبه للعلم، لا بد أن يطلب السنة أولا، ولا بد أن يحفظ متنا من متون أهل السنة والجماعة كأصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كشرح السنة للبربهاري، كواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كاعتقاد السلف للصابوني، وغير ذلك من هذه المتون. فإن بركة الطالب إنما تكون في السنة واتباع السنة، فأول متن يبدأ به أن يبدأ متنا في السنة فيحفظ متنا في السنة، ثم بعد ذلك يأخذ في كل علم من العلوم متنا مختصرا. ففي الفقه مثلا يأخذ كتاب الفروع لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وهو مختصر في الفقه، وفي الحديث مثلا يأخذ الأربعين لابن عبد القوي رحمه الله تعالى في الأحكام، وفي الحديث مثلا يأخذ وفي التفسير مثلا يبدأ في تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، وفي العقيدة كما أسلفنا يبدأ بمتن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كالوسطية أو أصول السنة الإمام أحمد كما أسلفنا. ففي العقيدة يكون عنده أصول السنة، وفي الحديث يكون عنده الأربعون في الأحكام، وفي الفقه يكون عنده كتاب الفروع لابن عبد الهادي، وفي التفسير تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، وفي النحو يأخذ متن الأجرمية، وفي أصول الفقه يأخذ متن نظم الورقات، وفي مصطلح الحديث يأخذ متن البيقونية أو ما هو أفضل منه كان مستواه جيدا، يأخذ نخبة الفكر، وفي التجويد يأخذ متن تحفة الأطفال، وفي الأداب يأخذ منظومة الألبيري رحمه الله تعالى، وفي علوم القرآن يأخذ منظومة الزمزمي، وفي السيرة يأخذ منظومة الأرجوزة المائية لابن أبي العز رحمه الله تعالى الحنفي، وهذه يبدأ بها مختصرة. ويوجد على الموقع عندنا مدرسة المتون العلمية ووضع المستويات بحسب ما يناسب الطالب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف ميم، يقول: وردت عدة أحاديث في دعاء الاستفتاح، فهل يجوز الجمع بينها كلها أم يكفي التنقل فيها بين كل فريضة أو نافلة؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كنت تقصد بالجمع بينها كلها أنك تجمع بينها في الصلاة الواحدة، فهذا لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأدعية المتنوعة أن كل أحد نقل ما سمعه وما عرفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي المصلي يختار في كل صلاة أو يأخذ دعاء من هذه الأدعية فيجعله في صلاة، ودعاء آخر في صلاة أخرى، وينوع بين هذه الأدعية باعتبار الصلوات ومجموعها، لا أنه يجمعها في صلاة واحدة. والقاعدة عند العلماء أن العبادة لو وردت على صفات متعددة ومتنوعة أن السنة أن يأتي الإنسان بها كلها طالما أنها ثابتة صحيحة، فهذه الأدعية الثابتة الصحيحة ينوع الإنسان بينها، طارة يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، طارة يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، طارة يقول وجهت وجهي، طارة يقول الحمد لله كثيرا، وهكذا على حسب الأدعية، أدعية الاستفتاح الواردة الصحيحة، فينوع بينها ليكون جامعا بين كل هذه الصفات كلها بمجموع الصلاة، وليس أنه يجمعها جميعا في صلاة واحدة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف، يقول: هل يجوز جعل دعاء الاستفتاح ودعاء القنوت والأدعية التي وردت في مواضع معينة من الأدعية التي ندعو بها مثلا في أوقات تحري استجابة الدعاء؟
الحمد لله رب العالمين. الأولى الدعاء إذا ورد له المحل الخاص أن توظفه في المحل الذي وظفه فيه صلى الله عليه وسلم، وأن تختار في المواضع الأخرى الأدعية العامة. لكن لو فعلت ذلك على وجه الدعاء لا على وجه جعل ذلك في وقت خاص فلا بأس ولا حرج، فهو من جملة الأدعية العامة إلا إذا ورد لفظ يخصص، يعني الأدعية التي فيها ألفاظ تخصص محلا معينا فهذه لا تستطيع أن تجعلها عامة. لكن لو كانت أدعية عامة كما مثلا اللهم بعد اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام وبعد التشهد، فلو جعلتها في دعاء عام فلا بأس ولا حرج، لأنه لا مانع من ذلك. لكن أن تأتي مثلا أن تأتي بدعاء استفتاح مخصص لاستفتاح الصلاة تجعله دعاء عاما، لا، اترك هذا. ولا أدعية كثيرة وخيرها ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت ضحى، تقول: ما حكم تربية الكلب في المنزل لغير الحراسة، وما ردكم على من يفتي بطهارة الكلاب وأنه لا حرج في التعايش معها والعبادة ولا حرج في الصلاة إذا مس الملابس لعاب الكلب؟
الحمد لله رب العالمين. لا يجوز اقتناء الكلب لغير حاجة ك الحراسة والصيد وغير ذلك، لما جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا أن من اقتنى كلبا لغير حاجة فإنه ينقص من أجره كل يوم قيرطا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أيضا: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صور. فكيف يجوز هؤلاء الاقتناء للكلاب دون هذه الحاجة الشرعية؟ كيف يجوزون هذا؟ إن كانوا جهالا بالسنة فالأمر سهل يعلمون، أما إذا علموا السنة وعارضوها فهؤلاء ضلال ويخشى عليهم، فلا يجوز اقتناء الكلب أبدا لغير حاجة. هذا بالنسبة للاقتناء. بالنسبة للبيع والشراء لا يجوز شراء الكلب ولو كان للحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الصحيح أيضا أنه نهى عن ثمن الكلب عموما سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، إلا إذا كان الإنسان يحتاج إلى ذلك ولا يجد من يبذل له الكلب بغير ثمن، فحينئذ يكون الإثم على البائع وليس على المشتري. أما عن طهارة الكلب فإن الكلب نجس، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فلولا أن لعابه نجس لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله بعدد لم يرد فيه النجاسات ما يغسل كهذا العدد، فهذا يدل على نجاسة لعاب الكلب، خلافا لمن ذهب من أهل العلم كالمالكية إلى طهارة ذلك، وأن الأمر في ذلك تعبدي وليس راجعا إلى النجاسة، وهذا قول مردود مخالف للنصوص الشرعية. وأما إذا مس الكلب ببدنه ثياب إنسان ببدنه فإنه لا ينجسه، أما إذا مسه بلعابه فإنه ينجسه، وعليه أن يغسل ثوبه إذا مسه لعاب الكلب، ولا يشترط التسبيع في غسل الثياب، إنما التسبيع يكون في الإناء إذا ولغ فيه الكلب أو شرب منه الكلب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخت أم تسنيم، تقول: هل الخصام الذي يحصل بين المرأة وزوجة أخي زوجها هل يدخل في حد قطيعة الرحم؟
الحمد لله رب العالمين، ليس يدخل في قطيعة الرحم، وإنما يدخل في هجر المسلم عموما، لأنها ليست من رحمها، إنما يدخل في الحكم العام، وهو ما جاء في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلا يجوز هجر المسلم فوق ثلاث إلا لمصلحة شرعية. فإذا كانت هذه المرأة قد قطعت هذه المرأة فلا يحل لها إذا كان لأمر دنيوي، أما إذا كان لمصلحة شرعية ولمقتض شرعي فلا بأس ولا حرج، ولكنها ليست من رحمها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخت أم تسنيم، تقول: زوجي له قناة على اليوتيوب وينشر فيديوهات عن الأعشاب وليس متخصصا في هذا المجال، وإنما ينقل من الكتب ويسجل ذلك بصوته وينشره ويحصل على مال مقابل ذلك، فما حكم هذا المال بهذه الطريقة؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان ناقلا حاذقا وينقل من الكتب النقل الصحيح وينشر ذلك على الناس فلا بأس، المهم أن تكون المعلومة صحيحة، لا تكون المعلومة خاطئة، ولا أن يتصل عليه الناس فيفتيهم في هذا الباب بغير علم فربما أضرهم. أما إذا كان الأمر قاصرا على النقل والنقل الصحيح والنقل الصائب فلا بأس ولا حرج. وأما ما يأتيه من مال إن كان عن هذه المادة الصحيحة التي ليست خاطئة فلا إشكال. أما إذا قصدت مقابل الإعلانات فالإعلانات إن كانت مباحة فالدخل مباح، وإن كانت غير مباحة فالدخل غير مباح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: ما حكم هذه العبارة التي قد تتردد على ألسنة البعض: وإن جار الزمان عليك فاصبر، وهل تدخل في حد سب الدهر؟
الحمد لله رب العالمين. الزمان لا ينسب إليه الجور وعدم الجور، إنما الزمان ظرف، ظرف وزمان يوقع الله عز وجل فيه ما شاء وما قدره الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي القول بأن الزمان جار، وإنما لا بد أن نرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول: هل عبارة الساكت عن الحق شيطان أخرس حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما معناه؟
الحمد لله رب العالمين، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث، وإنما ذكر هذا بعض العلماء، ولا شك أن معناه صحيح، فإن الساكت عن الحق وبيانه واقع في إثم، وهو شيطان أخرس، لأنه ما سكت عن الحق إلا بوسوسة الشيطان وإعاز الشيطان، ولهذا فإنه لا يجوز له أن يسكت عن الحق، كما أن الناطق بالباطل شيطان متكلم، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان متكلم، ولا يجوز لإنسان أن ينطق بباطل ولا أن يسكت عن حق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ أحمد، يقول: هل على الزوج إثم إن ساعدته زوجته في مصروفات البيت من راتبها حتى يتمكن من شراء شقة في المستقبل إن شاء الله؟
الحمد لله رب العالمين، وما الإثم الذي يكون على الزوج إن ساعدته زوجته؟ المهم أنه لا يجبرها على ذلك ولا أن يأخذ منها حقها رغم أنفها، فإن بذلت هي متطوعة راضية فجزاها الله خيرا وهي محسنة إليه ولا إثم عليه. وأقول وأكرر: أيها الأزواج أيها الآباء، ما تأخذونه من أموال الأبناء وأموال الزوجات اجعلوا لهم المقابل، الزوجة بذلت لك شيئا في بيتك وفي شقتك التي تشتريها اكتب لها حقا بما يقابل هذا، إلا أن تتطوع، والمرأة إن تطوعت ورفضت أن تأخذ ما يقابل حقها ليس لها أن ترجع بعد ذلك، ولو تزوج عليها زوجها ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، لأن بعض المشاكل يحصل من جراء هذا، الزوج يأخذ ثم بعد ذلك يقع خلاف فيجحد حق الزوج، أو الأب يأخذ من مال ابنه ما يبني به ويشتري به ثم بعد ذلك يأتي إخوانه يطردونه مثلا أو كذا أو غير ذلك، فلا بد أن تحدد هذه المعالم، إما أن يكون الابن باذلا، أن يكون الابن باذلا هذا المال ابتغاء ما عند الله فالحمد لله ويكون هذا برضا منه، أو يكتب له مقابل ليأخذ كل حق حقه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ محمد، يقول: أبي مات في حياة جدتي، وكانت جدتي لا ترضى أن تأخذ من حقها في ولدها في أي شيء، بل كانت تساعدنا، فلما ماتت طلبت الورثة حقها من أبي، مع العلم أنها كانت لا ترضى بذلك في حياتها، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. إذا مات للمرأة ابن وله أولاد فلها السدس، فإن تنازلت عن هذا السدس لأولاد ابنها فلا يجوز لها أن ترجع هي بعد تنازلها، فكيف يجوز لأولادها أن يطالبوا بحق أمهم في ميراث أخيهم؟ هذا لا يجوز أبدا، وهذا سحت لو أخذوه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بيلة من الأخ أبي الطيب، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم.
وعليكم السلام وبركاته أبو الطيب.
شيخنا الله يحفظكم وكل سنة ومقروض.
آمين.
هل تجوز الاستخارة للحائض والنفساء؟
نعم.
هل تجوز الاستخارة للحائض والنفساء؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا أبو طيب: هل الاستخارة تكون الحائض وللنفساء؟ الاستحاضة إما أن تكون بصلاة، وحينئذ لا حظ للحائض والنفساء في ذلك.
الاستخارة شيخ.
الاستخارة أقصد، الاستخارة إما أن تكون بصلاة كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة إذا هم أحدنا بالأمر أن يركع ركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء، فلا حظ للحائض والنفساء في ذلك، وإما أن يقتصر على الدعاء فقط وهذا جائز، وبالتالي المرأة الحائض أو النفساء لا بأس لها أن تستخير، إذا لم تستطع تأجيل الأمر لا بأس لها أن تستخير بالدعاء فقط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ محمد، يقول: عندنا بيت ملك جدي، والذكور كانوا يدفعون له قسطا للإصلاح الزراعي على مدار 20 عاما، فهل يقدر هذا القسط وقت القسمة الشرعية، وما حظ الذكور في هذا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان الذكور يدفعون أقساطا للدولة فعند الميراث تخصم هذه الأقساط وتكون للدافعين إذا أرادوا الرجوع بهذا المال بعد ذلك، أما إذا كانوا يعاونون الأب ولا يريدون الرجوع فليس لهم حسبة ذلك واحتساب ذلك عند قسمة الميراث، لكن إذا كانوا يدفعون ويريدون الرجوع بعد ذلك فإنهم يرجعون، ومن دفع شيئا أخذه قبل قسمة التركة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من منشأة الأمراء من الأخ محمد، يقول: أهل الإرجاء يطرحون شبهة، وهي أن التلازم بين الظاهر والباطن هذا في كمال الإيمان وليس في أصل الإيمان، فما ردكم على هذه الشبهة الإرجائية؟
الحمد لله رب العالمين. هذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه، فإنه يقول قال صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل: إن الحلال بين وإن الحرام بين، قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين العموم: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فإذا فسد البعض فسد البعض في الظاهر، وإذا فسد الكل في الباطن فسد الكل في الظاهر. والعلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين أن هذا التلازم إنما يتضمن التلازم في القوة والتلازم في الضعف والتلازم في الإنعدام، فقال رحمه الله تعالى: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والصيام والزكاة وكذا إلى آخر ذلك، ويعيش ظهره كله لا يسجد إلا سجدة، ولا يصوم يوما، ولا يؤدي زكاة، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. وابن القيم رحمه الله تعالى قد بينا ذلك، والأئمة كذلك قد بينوا هذا، ولهذا عرفوا التصديق بأنه التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، فمن لم يكن في قلبه إيمان لن يظهر على جوارحه شيء، فإذا عدم عمل الجارحة دل هذا على الانعدام ما في الباطن، هذا أمر مقرر في العقل فضلا عن النقل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من بلقاس من الأخ عبد الرحمن، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ حفظكم الله.
أحبك الله الذي أحببتني. لا جزاك الله خيرا.
في بداية العام الدراسي الجديد يا شيخنا لو نصيحة للطلاب لخوف من الكورونا وكذا ولمداومتهم على الطاعة بارك الله فيك.
نعم. الحمد لله رب العالمين. إذا ما بدأت الدراسة وأذنت الحكومة بفتح المدارس والإقبال الطلاب في ظل هذا الوباء، نقول من كان خائفا على نفسه فله مندوحة ألا يذهب، لأن المرض طالما أنه باق فالعلة باقية من أخذ المحترزات، ومن ذلك الاستغناء عن الاجتماع قدر المستطاع، وهذا من باب الأخذ بالأسباب وليس من باب أن الإنسان ينسب الشيء إلى العدوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، لكنه صلى الله عليه وسلم من باب أخذ الأسباب قال لا يورد مورد على مصح، من باب أخذ الأسباب. فالطالب أو التلميذ أو التلميذة إذا خشي على نفسه الاختلاط وذهب إلى المدارس في ظل هذا الوباء فإنه يمتنع، وأما إذا لم يخش شيئا فذهب بالمحترزات التي تضعها الدولة فلا بأس ولا حرج. وعلى كل ننصح أولياء الأمور وننصح الآباء والطلاب والتلاميذ بتقوى الله سبحانه وتعالى في كل أمر من الأمور، في المدرسة وفي الامتحان وفي كل باب من الأبواب، فنحن في مدرسة كبرى وهي مدرسة العبودية، قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مدرسة كبرى متعددة الفصول ومتعددة المناهج ومتعددة المواد، فعندنا مادة الصلاة وعندنا مادة الصيام وعندنا مادة الزكاة وعندنا مادة الحج وعندنا مادة الجهاد وعندنا مادة بر الوالدين، فعلى الإنسان أن يحقق النجاح في كل هذه، ومن حصل على 100% كان من الفائزين، ومن قل عمله قل أجره، فالأجر على قدر العمل. فعلى الجميع أن يستحضر الدراسة في هذه المدرسة الكبرى والامتحان الأكبر الذي يكون في التكليف، فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ووددت والله ثم وددت أن نهتم بالعمل الآخرة كما نهتم بالدراسة وكما نهتم بأمور الدنيا، المجتمعات بأسرها في سائر بقاع الأرض، انظر كيف تنظم أمور الدراسة وكيف تعنى بأحوال الطلاب وكيف تنفق المليارات على الدراسة وعلى الامتحانات ومشتملات ذلك. فهل وجهنا أبناءنا إلى تقوى الله إلى العمل الصالح؟ نجعل مادة للعمل الصالح والتوجيه الصحيح لعقيدة أبنائنا، لعبادة أولادنا، لأخلاق أمتنا، بشرط أن يكون التعليم تعليما صحيحا منبثقا من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وأن يكون عبر معلمين هم قدوة حتى يتأسى بهم الطلاب. فما أحوج طلابنا وما أحوج أمتنا أن ترجع إلى حال الشرب الأول، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من منشأة الأمراء من الأخ محمد، يقول كيف نحذر من المتلوث ببدعة مع أنه يدعو العوام إلى الله ويستجيبون له؟
الحمد لله رب العالمين. هذا هو الخطر يا أخي، أن يكون داعيا إلى الله ثم يكون مبتدعا والناس تعجب أسلوبه وطريقته، فنحذر علنا، هذا نحذر منه أكثر من غيره، هذا هو الداعي إلى البدعة الذي حذر العلماء من مسلكه حتى لا يغتر الناس به. لو كان هذا الطبيب مشهورا ولكنه غير حاذق فيترتب على التطبب عنده أضرار لأبدان الناس، ألا ننصح؟ إذا كان هذا سارقا ألا ننصح؟ إذا كان هذا شراب الخمور ألا ننصح؟ فكيف إذا كان مبتدعا ضالا؟ فمثل هذا بالذات نحذر منه، لكن بالطريقة اللائقة وبالطريقة التي لا تثير التعصب عند الناس، وإنما بالطريقة الذكية اللبيبة، كلم الناس بالطريقة التي يستوعبون
إنما في النهاية لابد من التحذير من هذا الشخص، لأن أمثال هؤلاء المشاهير ضررهم عظيم، لأن الاغترار بهم كبير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: ما حكم وضع أموال في بنك فيصل بنظام المضاربة وأخذ أرباح عليها؟
الحمد لله رب العالمين، أثبت ثم انقش. إن أثبت يا أخي أن بنك فيصل هذا إنما يعمل بالمضاربة الشرعية 100% فنعم، وإلا فلا تستمع لها سال هؤلاء الذين يقولون نحن عندنا التعاملات الإسلامية وكذا وكذا. تأكد وابحث، فإن البنوك إنما هي مؤسسات تقوم على الإقراض بالفائدة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: رجل مات وكان يعمل في بنك ربوي وترك عقارات ومبلغا كبيرا من المال حصيلة ذلك، فهل يجوز للورثة أن يرثوا هذا المال والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، إذا ثبت أن الربا حرام فكاتبوا الربا راتبه حرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لكن في هذا تفصيل لا بد منه، وهو إذا كان هذا الموظف يجهل أن هذا حرام فله ما سلف أمره إلى الله، وبالتالي يورث عنه هذا المال ولا إشكال. أما إذا كان يعلم أن هذا حرام ومع ذلك عمل مع علمه بالحرام، فإن هذا المال حرام وهذا الكسب حرام، ولا يورث مال حرام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: ما حكم بيع شاشات التلفاز وأطباق الدش؟
الحمد لله رب العالمين، هذا من الأمور التي تستعمل في المباح وتستعمل في المحرم. فإن جاء المشتري يتيقن البائع أنه سيستعمل ذلك في المحرم أو يغلب على ظنه فلا يجوز بيع ذلك له. أما إذا كان يجهل ذلك أو كان يغلب على ظنه استعماله في المباح فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بحاء راء، يقول: ما الحقوق الواجبة على الزوج تجاه زوجته والعكس، وكيف تتعامل الزوجة مع الزوج لتكون حياتهما سعيدة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا السؤال أجبنا عنه أيضا كثيرا، وهو سؤال طويل متشعب، لكن أقول يا أخي بارك الله فيك، اعلم أن بين الزوج والزوجة حقوقا مشتركة، وحقوقا للزوج على الزوجة، وحقوقا للزوجة على الزوج. فالحقوق على ثلاثة أقسام: حقوق مشتركة كحق المعاشرة الجسدية والاستمتاع الجسدي، فهذا حق مشترك، فعلى الرجل أن يعف امرأته، وعلى المرأة أن تمكن نفسها من الرجل، أن تمكن الرجل من نفسها متى محتاج إليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت فبات غضبان باتت تلعنه الملائكة حتى تصبح. وكذلك الرجل ينبغي أن يلبي طلب امرأته وينبغي أن يعف، فإن هذا من الحقوق الخاصة المشتركة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل وأذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال بعض العلماء: هذا فيه إشارة إلى إتيان الرجل للمرأة إذا ما طهرت المرأة. والزمان الذي يتعين على الرجل أن يأتي امرأته هو متعلق بحاجة المرأة، فهذا أمر نسبي. ولهذا من حلف على امرأته ألا يقربها فوق 4 أشهر، وهذا هو الإيلاء، فإن المرأة إذا رفعت أمرها إلى القاضي ألزمه القاضي بالفيئة والرجوع، وإلا أمره بتراقيا. كذلك من الحقوق المشتركة حق إثبات النسب، وكذلك أيضا حقوق حق المعاشرة بالمعروف، يعاشرها بالمعروف وتعاشره بالمعروف، هذه حقوق مشتركة. وللزوج على الزوجة القرار في البيت، فلا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذنه. كذلك الخدمة المعتادة على الصحيح، وكذلك لا تدخل بيته أحدا يكرهه. كذلك أيضا على الزوج تجاه زوجته النفقة، قال سبحانه وتعالى: رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وكذلك حق القسم بالعدل إذا كان الرجل معددا. هذه بعض الحقوق التي تكون مشتركة بين الزوجين والتي تكون للزوج على الزوجة وللزوجة على الزوج. شعار ذلك كله المعاشرة بالمعروف والإحسان. وأن المؤمن لا يفرق مؤمنة إن كره لا يفرق مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وأن المرأة تعلم أن زوجها جنتها ونارها فعليها أن تتقي الله عز وجل فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بياء، تسأل سؤالا حاصله: هل يجوز لي قطيعة أمي إذا كانت تنصر إخوتي علي وتجرحني بكثير من العبارات؟
الحمد لله رب العالمين، مقاطعة الأم لا تجوز أبدا ولو كانت مشركة. هناك أعظم من الشرك، بل المجاهدة على الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لو قام الأبوان من أب وأم على الابن يجاهدانه على الشرك أن يشرك بالله، فلا ينبغي للابن أن يطيع الأبوين، ولكن علي أن يصاحبهما بالمعروف والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والإحسان الظاهر الإحسان الدنيوي. فكيف إذا كانت تنصر الإخوة عليك؟ لكن عليك أن تنصحيها بالمعروف، وللابن أن يحجم معاملة الأب أو الأم، يحجم فقط بما يقتضي المصلحة. أما أن يقاطع أو أن يهجر فهذا لا يجوز أبدا ولو كان مشركا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من أخ رمز نفسه بألف هاء، يسأل سؤالا طويلا يحتاج إلى قراءته كاملا. يقول: أنا أحصل على معاش كبير، وطبقا لقرارات وزارة التموين تم رفع التموين الشهري عني، فقام بعض أبنائي بتقديم أوراق تثبت أن معاشي أقل مما هو علي لكي أحصل على التموين الشهري مرة أخرى، ثم بعد ذلك علمت أن هذا الأمر محرم ولا يحق لي ذلك، ولكن كان لي ابن ابني رفع من التموين الشهري خطأ وحاولنا إعادته أكثر من مرة ولكن لم تتم إعادته إلى الآن منذ أكثر من سنتين، فهل يجوز أن نصرف هذا التموين الشهري لي بدلا من التموين الذي ضاع على ابن ابني ولم تتم إعادته إلى الآن بسبب خطأ الموظف، أم ماذا أفعل؟
الحمد لله رب العالمين. الأولى لك يا أخي والأحوط أنك لا تصرف ما لا يحق لك، وأما ما لك فيه حق وهو رفع هذا التموين الآخر فإنك تطالب بالطريقة الشرعية، فإن كانوا يردون لك ذلك بعد هذا بأثر رجعي فالحمد لله، فالأحوط لك هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة، لأن هذا فيه انفكاك جهة، فما أخذ من هذا الرجل شيء وما تأخذه أنت شيء آخر، ولا ينبغي أن تأخذ ما لا يحل لك. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فهل الدولة ترضى بذلك معك؟ لا ترضى، ولهذا لا يجوز لك أن تأخذ ذلك، لا يجوز لك أن تأخذ ذلك. وأما حق الآخر فإنه يطالب به، فإن رجع إليه فالحمد لله وإلا احتسب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ إبراهيم، يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان: من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث عند ابن ماجة، وقد حسنه الألباني رحمه الله تعالى بطرق من حديث سعيد بن حريث. والمعنى أن الأولى بالإنسان إذا باع دارا فإنه لا يبقى بلا دار، فإن حياة الإنسان بلا دار وقد كانت له سوف يوقع في حرج شديد. أما إذا باع الدار وجعلها في شيء آخر من حطام الدنيا فربما خسر وبقي بلا دار وبلا مال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدل الإنسان على ما ينفعه، فإذا باع دارا اشترى دارا أخرى حتى يجد دارا تؤويه ولا يعرض نفسه للمذلة، فإن جعلها في غير الدار في مشروع في كذا ربما خسر. فالنبي في هذا الحديث فقط يدل دلالة إرشاد وليس يقتضي ذلك التحريم، فقد يبيع الإنسان الدار ويشتري شيئا آخر ويستأجر ويبارك له في ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فقط في هذا الحديث على صحته يدل الرجل ويدل المسلم على الأنفع، لكن لا يقتضي هذا التحريم ولا يقتضي هذا قطعا أن الإنسان لو باع هذه الدار ثم جعلها في غيرها أنه لا يبارك فيه قط، لا يبارك له فيها قط، فالأولى أن يجعلها في الدار. واستدل بعض العلماء على مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل وبارك فيها أي في الأرض وقدر فيها أقواتها، فكونه يبيع دارا جعلها في غير الدار إذن ترك هذه البركة التي جعلها الله عز وجل في الأرض. فعلى كل مع صحة الحديث فالأمر فقط يتضمن التنبيه والإرشاد والتوجيه، فمن أخذ به فالحمد لله، وفعلا الإنسان يكون مستورا عليه إن كانت عنده دار تؤويه حتى ولو جاع، لكن الدار مهمة جدا، ولهذا دلك النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر من باب الإرشاد الحسن لما ينفعك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول البعض إذا انكسر منه شيء يقول أخذ الشر وراح، فهل هذه العبارة فيها مخالفة عقدية؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، فنسبة الشر إلى هذا لا ينبغي، هذا من نسبة الأمر إلى غير الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يأتي بالخير ويأتي بالشر ويقدر الخير ويقدر الشر، هذه أخذت الشر وراح وما يدريك، ففيها التألي أنها أخذت الشر وذابت وما يدريك، وفيها نسبة الشيء إلى غير فاعله وهو الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
ننبه أخواننا المستمعين وفقهم الله إلى أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخان وحسن إليكم، هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من بيلا من الأخ أبي الطيب، نستأذنكم شيخان في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم شيخان، بارك الله فيك.
السلام عليكم وبركاته وفيك.
أنا بارك الله فيك، هل من نصيحة للخطباء في ظل عودة صلاة الجمعة ولماذا يبدأ الخطيب؟ وهل يرخص في صلاة الظهر بدلا من الجمعة بعد فتح المساجد لصلاة الجمعة؟ وبارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين. أما إذا عادت الجمعة التزم الناس الشروط الموضوعة لهم من الوزارة في الصلاة في مساجد معينة وبالمحترزات التي تضعها الدولة، فمن شاء أن يذهب إلى الجمعة والجماعة في ظل هذا وقد أخذ المحترزات فهذا لا نستطيع أن نقول له إنك آثم 100%، ومن ترك ذلك وصلى في بيته مع وجود هذا المرض وانتقالي بعد إذن الله سبحانه وتعالى عن طريق العدوى والاختلاط والتقارب والازدحام ومس الفرش والأسطح وغير ذلك، هذا هو الأولى، فالحكم باق لبقاء العلة وإن فتحت المساجد، فمن شاء يصلي في بيته فلا بأس. حتى الوزارة قرأت تعميما الله أعلم بصحته اليوم أنها تقول أيضا لا حرج لمن أراد أن يصلي الظهر في البيت، ما حرج لمن أراد أن يصلي الظهر في البيت، فعلى كل حال الرخصة قائمة من قبل الشرع، طالما أن العلة قائمة فالرخصة قائمة. وأما الخطباء فعليهم الالتزام إذا عادوا بزمان وشروط الوزارة في وضع ذلك، ولا ينبغي أن يتعدى الخطيب شيئا من هذا. وأما ما على الخطيب أن يواجه به الناس أول ما يواجه فأمرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى ورجوعه إلى الله والتضرع لله سبحانه وتعالى في ظل هذه الظروف، لأن هذا هو الغرض من مثل هذا الابتلاء، كما قال سبحانه لقد أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون لعلهم يتضرعون، فعلى الناس أن يتضرعوا إلى الله وأن يرجعوا إلى الله وأن يتوبوا إلى الله وأن يؤوبوا إليه، فيحثهم على الاستغفار وعلى التوبة وعلى إرجاع المظالم إلى أهلها وعلى تصحيح التوحيد فإنه أساس كل خير، ونبذ الشرك فإنه أساس كل شر، وهكذا من هذه الأمور ونحوها التي فيها حث الناس إلى العودة لرب العالمين سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول: ما حكم عبارة عاش من شافك، وهل يعارض ذلك قول الله تعالى لكل أجل كتاب؟
الحمد لله رب العالمين، هو لكل أجل كتاب، ولكن هذا فيه المنطق اللطيف في الخطاب، يقول عاش من شافك، يعني يريد أن يبين له استبشاره بلقائه، وأن من يعني رآك يحصل له فرح كبير، لأنه منذ زمن يعني ولم أرك، عاش من شافك يعني منذ زمن لم أرك، وهنا قد رأيتك فأنا فرح بذلك. فهذا إن شاء الله الذي يظهر لي أنه مباح ولا حرج فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز لنفسه بهاء ميم، يقول: هل قص الحواجب يدخل في النمص الممنوع إذا كانت طويلة أكثر من المعتاد؟
الحمد لله رب العالمين، الصحيح نعم أنه يدخل في النمص والأخذ من شعر الحاجبين، سواء كان ذلك بنتف أو بقص، إلا إذا طالت شعرات فآذت العينين فحينئذ تقص بهذا القدر. أما إذا كان القص طلبا للجمال فإن هذا لا يجوز، وهو كالنتف تماما، وكل ذلك بمعنى النمص، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخت أم سارة، تقول: أنا امرأة منتقبة وأسكن في بيت عائلة ولا يوجد فيه سوى اثنان من إخوة زوجي شباب، ولي شقتي الخاصة، وأضطر أحيانا للتحدث مع هؤلاء الإخوة من باب خدمتهم، وزوجي يحثني على خدمتهم ولكنه شديد الغيرة يمنعني من إظهار صوتي لهم، فماذا أصنع؟
الحمد لله رب العالمين، كيف يحثك على الخدمة ويمنعك من الكلام؟ هذا أمر عجيب لا يمكن أن يجتمع. أما يقول لك هات الطعام هات الشراب، أو تقولين له خذ الطعام خذ الشراب؟ نقول: صوت المرأة ليس بعورة إلا إذا خضعت به، فإن تكلمت كلامها المعتاد فلا بأس، إلا إذا كان صوتها المعتاد فتنة فإنها تغير صوتها أو تمنع نفسها. أما الخدمة لهؤلاء الشباب فلا بأس، بشرط ألا تقع بموجب هذه الخدمة فتنة كالخلوة، فهذا لا يجوز، أو الترخص في الكلام الذي تخضعين به، أو حصول إظهار بعض العورات من كفين ومن رجلين وغير ذلك. فإذا كانت المرأة تقوم بإعداد الطعام أو غير ذلك وتضع ويأخذه الإخوة فلا بأس ولا حرج، بشرط أن تبتعد عن كل محظور كالخلوة والخضوع بالقول وإظهار عورات أو غير ذلك ونحوه من الأمور المحظورة شرعا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: هل يجوز للمرأة أن تعمل مديرة في مدرسة البنات، أم يدخل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا من باب القيام على النساء، فإذا قامت امرأة على النساء فنظمت أمورهن فهذا لا إشكال فيه، فهذا ليس من الولايات التي حضرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النساء لا يصلحهن ولا يصلح لهن إلا النساء بدلا من اختلاطهن بالرجال. فلو قامت مدرسة على فصل، مديرة على مدرسة، لا إشكال في ذلك إن شاء الله، وهذا من باب اختيار المرأة الكفر على القيام بشؤون النساء، وليس من الولايات العامة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بعين، يقول: ما حكم الذهاب للصلاة الرياضية الجيم، وهل يجوز أن يضع المرء السماعات في أذنه ويسمع القرآن إذا كان هناك أغاني وموسيقى ومعازف؟
الحمد لله رب العالمين، لا تذهب إلى هذه الصلاة التي فيها معازف، لا يجوز. اذهب إلى صلاة لا شيء فيها من المعازف والغناء ولا شيء من المحرمات، إن لم تجد فتدرب في بيتك ولو بالتدريب الابتدائي، لكن لا تذهب إلى أماكن المعاصي، هذه واحدة. الأمر الثاني غير المعاصي، إذا كان هناك إظهار العورات كالأفخاذ وغير ذلك فلا يجوز أيضا، وإذا كان هناك ضياع للأوقات وترك للصلوات فلا يجوز أن تذهب مع وجود هذه الأشياء منك. فإذا كان الأمر خاليا من كل محظور فلا بأس بالذهاب إلى هناك واستماع القرآن وقت ممارسة الرياضة إذا كنت تعقل لهذا، فلا بأس به ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول: ما مدى صحة عبارة اذكروا محاسن موتاكم؟
الحمد لله رب العالمين عبارة صحيحة، ما الإشكال في ذلك؟ نعم، اذكروا محاسن موتاكم إن كانت لهم محاسن ولم يكونوا من أهل بدع وضلالات وكفران. والإنسان يستر على أخيه حتى بعد موته، يستر عليه كانت له حسنة أظهرها ليترحم عليه، وإن كانت له سيئة خاصة كتمها. أما إذا كان من أهل البدع والأهواء فإنه يذكر سيئاته حتى يحذره الناس، لأن الناس يحسنون به الظن وما زالوا يتعلقون بعلمه ولهذا يقرؤون له، فلا بد من التحذير ولو مات. أما إذا كانت له المعاصي الخاصة فالواجب هو الستر على الشخص، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز نفسه بهاء ميم، يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هل هذا عام في جميع الشرائع أم خاص بشريعتنا فقط؟
الحمد لله رب العالمين. الذي يعنيك يا أخي هل هذا في شريعتنا أم لا؟ الجواب: هذا محرم في شريعتنا، لحديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيح: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فإن كنت تقصد أن بلقيس قد تولت وكذا، لم تكن بلقيس على شريعة ولا داخل في شريعة حتى نقول هل هذا كان في الشرائع أم لا، ولا نعلم امرأة دخلت ضمن شريعة كانت والية، ما نعرف هذا. لكن الذي يعنينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن تولي النساء الولايات العامة، خلافا لأهل الزمان ولأهل العصر الذين جعلوا هذا من حقوقها كالرجال، فسووا بين الرجل والمرأة، والله سبحانه وتعالى يقول: وليس الذكر كالأنثى، ويقول: وللرجال عليهن درجة، ويقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: ما حكم عبارة كل شيخ له طريقة؟
الحمد لله رب العالمين. أما من جهة الواجب شرعا فطريقة كل شيخ ينبغي أن تكون طريقة واحدة، هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في الصحيح: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. فكل هذه الأحاديث تدل على أن الطريقة طريقة واحدة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. لكن عند الصوفية نعم، لأن الصوفية تقوم طريقتهم على طرق، فهم طرق صوفية، ولهذا يجعلون شيخا عاما عندهم شيخ مشايخ طرق الصوفية، ويقولون لكل شيخ طريق، فلكل شيخ طريقة، هذا عند الصوفية. فالنقشبندية والشاذلية والأحمدية والرفاعية، كل هذه طرق لكل شيخ طريقة، ولا ينبغي إنكار أهل الطريقة هذه على أهل الطريقة تلك عندهم، وكفى بهذا بيانا لضلال هؤلاء. فإن الطريقة المسلوكة إلى الله سبحانه وتعالى طريقة واحدة، فالمطلوب واحد وهو الله، والطريق واحد وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي الإنسان أن يعدل عن ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول: ما حكم قول بعض الناس حطها في رقبة عالم واطلع سالم؟
الحمد لله رب العالمين. حطها في رقبة عالم واطلع سالم إن كنت جاهلا، ما تدري عن شيء وأنت عامي فسل أهل العلم. قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فحينئذ سل العالم وستخرج سالما إن شاء الله. أما إذا كنت على علم بأن العالم مخطئ ولكنك لهوى أردت أن تأخذ فتوى وأن تعمل بها لهوى وأنت تعلم أنه مخطئ وتقول حطها في رقبة عالم لتخرج سالما، لن تسلم أبدا من هذا، لأنك تبعت العالم على ضلالة وأنت تعلم أنه على خطأ، فحينئذ أنت آثم. أنت الآن لم تتبع العالم، أنت اتبعت هواك. والله سبحانه وتعالى يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: كيف نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، ونحن نشاهد أناسا تتجاوز أعمارهم فوق 100؟
الحمد لله رب العالمين. أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أن يبين أن الغالب في أعمار الأمة بين 60 إلى 70، ولكن قد يحصل التجاوز عن ذلك وقد يكون قبل ذلك، لكن بصفة عامة وأغلبية فأعمار الأمة تتراوح بين 60 إلى 70، والله أعلم.
شيخنا، هناك زيادة في الحديث: وقليل منهم من يتجاوز
ذلك. نعم، قليل منهم من يتجاوز ذلك. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي إبراهيم، يقول: نريد من فضيلتكم بيانا لعلامات الساعة الكبرى على وجه الإجمال.
الحمد لله رب العالمين، علامات الساعة الكبرى كثيرة، تبدأ بالمهدي ثم الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام ثم خروج يأجوج ومأجوج ثم بعد ذلك خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها لا يدرى أيهما كانت أسبق، وإذا خرجت واحدة منهما خرجت الثانية على إسكان، ثم نار تحشر الناس، وهكذا، ثم قيام للساعة وقبض أرواح المؤمنين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عمر، يقول: نرجو من فضيلتكم إزداء نصيحة للمسلمين في هذه الأوقات التي نحياها.
الحمد لله رب العالمين، أنصح نفسي والمسلمين في هذه الأوقات وقبل هذه الأوقات وبعد هذه الأوقات وفي كل لحظة تمر على المسلمين أوقات، أن يتقوا الله عز وجل في السر والعلن، وأن يلزموا شريعة رب العالمين ظاهرها وباطنها وكل ما فيها، وأن يدخلوا في السلم كافة لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وأن يعتزوا بدينهم وأن لا ينكسوا رؤوسهم أمام أعدائهم ظانين أن العلو لهم وأن التمدن وأن التقدم لهم، بل يرفعوا شعارهم ويتمسكوا بدينهم وينصروا كتاب ربهم ويتمسكوا بسنة نبيهم، ينصرهم ربهم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذا على مستوى المسلمين عامة، من رجال ونساء، من كبار وصغار، على الجميع أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فالشكوى العامة في كل عصر من العصور هي البعد عن الدين، وبعد الكثير عن التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والانغماس في الفتن ظاهرها وباطنها. فأنصح نفسي المقصرة وأنصح إخواني في مشارق الأرض ومغاربها أن يعودوا إلى دينهم وأن يرجعوا إلى دينهم وأن يتمسكوا بكتاب ربهم وأن يأخذوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وأن يعتزوا بنسبتهم إلى النبي والصحابة، فإنه لا نجاة إلا بذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الإمارات من الأخ محمد، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك بارك.
أنا بخصوص الناس تدخل في المسجد ولم تجد صف
فبيصلي لوحده يعني بيصلي منفردا دون صف.
نعم.
لانه لو ربما لو انتظر حتى يكمل كفر تفوته الصلاه او تفوته الركعه.
نعم.
فما حكمه يعني؟
نعم.
يصلي ولا ينتظر وربما طبيعه عليه صحه الجماعه.
نعم نعم. بارك الله تابع معي. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا محمد من الإمارات هذا السؤال، يقول ماذا لو دخل المصلي فوجد المصلين قد استتمت صفوفهم وتمت ولم يعد فيها محل، ماذا يصنع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نقول الواجبات تسقط مع الأعذار، فلا واجب مع عذر، والله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا وسعه هو ما سيصنعه الآن، وهو أنه يصلي خلف الصف وحده وصلاته صحيحة لأنه لا يمكنه أكثر من ذلك. وبعض الناس يقول يسحب رجلا من الصف ويصلي معه، وهذا لا دليل عليه، بل هذا من هذا الرجل إيقاع وقوع في كثير من المخالفات، منها أنه فوت على هذا الرجل حظه من الصف، ومنها أنه أحدث فرجة في هذا الصف، ومنها أنه أحدث حركة بدون داع، ومنها أنه قد لا يفهم هذا الرجل المسحوب الحكمة فربما خرج من صلاته. لهذا نقول له صل خلف الصف ولو كنت وحدك ولا شيء عليك، لأن هذا هو المستطاع. أما من صلى خلف الصف باختياره مع وجود فرجة في الصف الذي قبله فصلاته باطلة على الصحيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أظن حديث وابصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة للمنفرد خلف الصف، وإلى ذلك ذهب أحمد رحمه الله، وإن كان الجمهور يصحح صلاته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ عزت عن طريق الهاتف، نزل لكم شيخنا في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخنا ربنا يحفظك. بقول لحضرتك شيخنا رجل طلق امراته من اجل ان هو يطلع ابنه من الجيش.
نعم.
كحيله يعني، بعد كده هي عملت اب مطلقات وتوفى هذا الرجل.
بعد
ذلك ولا لا ترث؟
تقول بعد ذلك ايه؟ بعد ما طلقها على ورق.
هو طلقها على ورق طلقة أولى.
طيب.
طلع الولد من الجيش وهي عملت أب مطلقات ومات الرجل وهي ما زالت معاه أتمت الطلاق.
نعم. طيب تابع
معي. ترث ولا لا ترث؟
تابع معي. هذا الرجل الذي طلق امرأته على ورقة، بمعنى ايه؟ ذهب إلى المأذون و كتب له المأذون قسيم الطلاق ووقع باسمه ولم يكتب هو طلاقا. هذا الطلاق المكتوب قد اختلف أهل العلم فيه، إذا كتب الطلاق هو بنفسه هل يقع الطلاق أم لا؟ فمنهم من قال يقع ومنهم من قال يأخذ حكم الكناية، فإن كتب طلاقا ينوي به الطلاق وقع، هذا لو كتب الطلاق. أما مجرد التوقيع وأنه لم يتلفظ بالطلاق ولم يكتب كلمة أنت طالق، فالراجح أن هذا لا يقع طلاقا، أن هذا لا يقع طلاقا، ولأنه لم ينوي الطلاق أصلا، وإنما أراد أن يخرج ولده من الجيش فاحتال هذه الحيلة ووقع فقط وهو لا ينوي الطلاق ولم يكتب الطلاق، وعليه فإن هذا الرجل لا يقع طلاقه لأنه لم يكتب طلاقا ولم ينوي طلاقا، وإنما كتب اسمه فقط، كتب اسمه فقط، ولم يقر هذا الذي هو موجود، لم يقر بقلبه، وإنما أراد أن يقدم ورقة للسجلات الرسمية. لكن هل فعله هذا صحيح؟ الجواب ليس فعله صحيحا. وما المانع أن يذهب الإنسان ليجند نفسه وللتجنيد؟ فهذا عمل نبيل وعمل شريف، ولا شك أن الدفاع عن الأوطان هذا عمل من الأعمال العظيمة التي قد تتعين على الأمة مجموعها. نعم، يجب على الأمة أن يكون عندها جيش تدفع به الأعداء. إذا غربت أنت وهربت أنا وابتعدت أنت وابتعدت أنا، فأين جيش كل بلد حتى يحافظ على أمنه؟ فإن الجيش القوي يرهب الأعداء، وإلا إذا علم الأعداء ضعفنا تسلط علينا. فلا بد أن ينظر الإنسان إلى هذا، حتى ولو وقعت بعض المحرمات فإنه لا ينبغي أن يقع محرم، وينبغي أن لا يكون هناك محرمات، لكن هذه المفسدة التي قد تقع بوجود بعض المحرمات أو كذا، إذا قورنت بالمصلحة العامة فإن المصلحة تتقدم على ذلك، ففعل هذا لا ينبغي. وعليه يا أخانا عزة، بناء على ذلك فإن الطلاق لا يقع، وبالتالي فإن المرأة ترث منه. لكن بقيت مسألة، وهي أنها تقاضت راتب المطلقات بناء على أن الطلاق في سجلات الدولة رسمي وواقع، وهذا من أكل أموال الدولة بالباطل، ولا يجوز لها ذلك، وعليها أن ترد كل قرش أخذته إلى الدولة. إذن فيما يتعلق بالطلاق فلا يقع، فيما يتعلق بالتهرب من الجيش هذا لا يجوز، فيما يتعلق بقبض الراتب من الدولة بناء على هذا فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، قال: أشكل علي كلام للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى، حيث سئل: هل يكفر الأشاعرة والمعتزلة ومن على شاكلتهم في المعتقد؟ وهل يجوز أخذ العلم من مشايخهم في العقيدة والفقه والتفسير إذا علم موضع إشكالهم؟ فأجاب حفظه الله تعالى وكان مما قال: أما الأخذ عنهم في غير العقيدة من العلوم التي يتقنونها فلا بأس، مثل أن يؤخذ عنهم الفقه والنحو وعلم الحديث، لا مانع من ذلك بشرط ألا يكونوا مجاهرين ببدعتهم، إلى آخر ما ذكر حفظه الله. فما توجيه كلامه؟
الحمد لله رب العالمين. هذا إن قال به الشيخ أو غيره فإنه لا يتابع عليه، هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز أن يتلقى الإنسان العلم عن أحد من أهل البدع ومن أهل الأهواء، هذا لا يجوز أبدا، بل ولا يسمع لهم كلمة، فإن هذا على خلاف منهج السلف. وقد قال أيوب رحمه الله تعالى لما قال له رجل: تعالى وكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة، كيف يتلقى علما ولو كان علم نحو أو علم فقه أو علم كذا؟ فإذا ثبت هذا عن شيخ الفوزان فإننا لا نقول به، ونقول هذا اجتهاد يخالف الدليل. والله سبحانه وتعالى قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، لا ينبغي أن نقعد مع هؤلاء. ولقد كان السلف يحكمون على الرجل بمدخله ومخرجه، وقالوا: المرء بقدنه. وبالتالي فلا يجوز هذا، لا يجوز أن تلقى العلم على يد أحد من أهل البدع أبدا. ومعلوم أن صاحب البدعة لا يدعو ولا يبلغ علمه فقط، بل لا بد أن يسخر علمه في بدعته، وهذا أمر ما يحتاج إلى كثرة استدلال. أحد إخوانكم يشتري من رجل حزبي ثوري طيبا في الشارع، فيقول هذا الأخ للرجل بائع الطيب، يقول له: هات لكذا كذا، فأعطاه إياه، فقال: أنت رجل طيب، أنت رجل إيه طيب. فإذا بالرجل يقول له: ما في أحد طيب، أو كلمة نحوها ما أذكرها الآن،
ما في أمير،
ما في أمير، نعم، يقول له: أنت رجل أمير، نعم، يقول له: أنت رجل أمير، يعطيني كذا، أنت رجل أمير، قال: ما في أمير، ما في أمير، يعني يقصد أن ما في سلطان شرعي. فكل واحد يا إخواني يخدم منهجه، فلا يجوز هذا أبدا، أن نتلقى العلم على يد أحد. وعلى هذا كلمة السلف، وأكبر دليل على ذلك بعد كتاب الله وسنة رسول الله مما يدل على هذا منهج السلف ما قاله ابن سيرين رحمه الله، فقال: إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذن لابد أن ننظر عمن نأخذ ديننا وعلمنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من شربين من أخ رمز نفسه بصاد عين، يقول: هل يكفر من وقع أسيرا لشهوة النظر المحرم إلى النساء بمشاهدة الأفلام الخليعة؟
الحمد لله رب العالمين، لا يكفر العاصي، لا بمشاهدة النظر الإنساء ولا بالزنا إلا إذا استحل هذه المعاصي بعد العلم بها، ولكنه آثم عاص يخشى على قلبه أن يفتن، فإن النظر تساق من سهام إبليس، وإن من ترك لله عز وجل أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من درين من أخي علي، يقول: هل يجزئ ذبح عجل في العقيقة بدل كبشين عن ولدين؟
الحمد لله رب العالمين، العقيقة لا تجزئ إلا عن واحد فقط، عن ذكر أو أنثى، تذبح العقيقة عن واحد فقط، إن كان عن ذكر يذبح شاتين، إن كان عن أنثى يذبح شاتا، أما أن يذبح بقرة عن ذكر وأنثى فإن هذا لا يجوز ولا يجزئ في أصح قولي أهل العلم، وهو قول المالكية وقول الحنابلة، وذلك لأن المطلوب أن تفدى هذه النفس التي رزقك الله إياها بنفس تذبح، فإن اشترك سبعة أو ثلاثة أو أربعة في نفس واحدة تذبح لكان كل واحد من هؤلاء فداه ماذا؟ فداه نفس ذبحت؟ لا، فداه بعض نفس وليس فداه نفس، وإنما يكون فداه بعض نفس، وبهذا لا تتحقق الغرض من ذلك. فهذا هو الصحيح، أنه لا ينبغي أن يشترك أكثر من واحد في العقيقة بخلاف الأضحية وبخلاف الهدي، فإن البقرة تجزئ عن سبعة والبعير يجزئ عن سبعة، لكن المعنى الموجود في العقيقة ليس الموجود في الأضحية. والدليل على ذلك أيضا السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في العقيقة سبعة، وثبت أنه جعل في الأضحية وفي الهدي سبعة، فدل هذا على أن الحكم يختلف من هذا عن ذاك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ علي، يقول: أعطت لي جمعية خيرية مبلغا من المال لفتح مشروع على أن أسدد لهم هذا المال بنصف المبلغ على دفعات، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، يعني سيأخذون منه نصف المبلغ الذي أقرضوه إياه، حسن هذا إذا لم يكن شيء آخر، لأنهم سيأخذون النصف، وأما النصف الآخر فسيجعلونه مساعدة، فأنت تنازل هذه الجمعية من باب المساعدة عن نصف المبلغ وتأخذ نصف المبلغ فهذا حسن، إنما المحظور أن تأخذ زيادة عن المبلغ، لكن أن تأخذ بعض المبلغ فهذا لا إشكال في هذا، من باب الإحسان والتعاون على البر والتقوى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الشرقية من أخ رمز لنفسه بسين حاء. سؤاله الأول شيخانا يقول: هل طريقة الإذاعة المدرسية فيها شيء من ناحية الالتزام بافتتاحها بالقرآن وختمها بذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لا إشكال يا أخي، إذاعة مدرسية يعني يقدمون مادة علمية لينتفع الطلاب، فيبدأون بالقرآن من باب أن ينتفع الطلاب بسماع القرآن، ثم بحديث النبوي، ثم بكلمة، ثم بحكمة، ثم بمسابقة، كل هذا لا بأس به إن شاء الله، والله أعلم. فهم لا يلتزمون بذلك التزاما تعبديا، وإنما هو كالتزام الحصص المدرسية وكالتزام بعض الأمور الدراسية، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الشرقية من أخ رمز نفسه بسين حاء، يقول: هل يجوز لعن طائفة من طوائف أهل البدع بالعموم؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس أن تلعن الطائفة بالعموم، فلعن الكفار ولعن أهل البدع ولعن أصحاب المعاصي بالعموم لا بأس، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هذا بالعموم، فكيف إذا كان طائفة؟ وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله شارب الخمر، وقال الله عز وجل: ألا لعنة الله على الكاذبين. فيجوز لعن غير المعين سواء من أهل البدع أو من أهل الفسق أو من أهل الكفر من باب أولى، أما المعين من هؤلاء فقد اختلف أهل العلم في لعن المعين، فمنهم من أجازه مطلقا ومنهم من منعه مطلقا ومنهم من أجازه في الكافر ومنعه في غير الكافر. والصحيح المنع مطلقا إذا كان هذا الكافر حيا، ومن باب أولى المسلم سواء كان مبتدعا أو كان فاسقا. ويدل على أيضا مشروعية لعن الطوائف بصفة عامة عند السلف ما قاله عبد الله بن أبي أوفى لما سمع سعيد بن جهمان وقد سأله عن أبي وقال ما فعلت الأزارقة، ثم قال لعن الله الأزارقة لعن الله الأزارقة لعن الله الأزارقة، وهم الخوارج وليسوا كفارا وليسوا كفارا. فلعن الطائفة من أهل البدع يقال لعن الله الخوارج، لعن الله المرجئة، لعن الله كذا، هذا لا إشكال فيه لأن هذا ليس فيه تعيين لمعين، محمد إبراهيم علي، فلعن الطائفة لا حرج فيه إن شاء الله. لعن المسلم المعين فيه خلاف، فيه خلاف بين أهل العلم، فكيف بغير المعين؟ والشارع قد فرق بين لعن الطائفة والنوع وبين لعن المعين. ففي شارب الخمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله شارب الخمر، وأما المعين إذا شرب الخمر فقد جاء في الصحيح أن رجلا جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يشرب الخمر كثيرا فضرب الحد، فقال رجل لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي لعن شارب الخمر. ففرق الأهل العلم بذلك بين لعن النوع وبين لعن المعين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الشرقية من أخ رمز نفسه بسين حاء، يقول هل يصح أن يقال من صفات الله عز وجل القيام بالنفس والمخالفة للحوادث؟
الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه في محكم كتابه فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فالحي من أسماء سبحانه وتعالى وله صفة الحياة، والقيوم من أسماء سبحانه وتعالى وله صفة القيومية، ومعناه القائم بنفسه المقيم لغيره المقيم لغيره، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء من المخلوقات. فنعبر عن أسماء الله وصفاته بما ورد في كتاب الله وبما ورد في سنة رسول الله ونلزم ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الشرقية من أخ رمز نفسه بسين حاء، يقول ما حكم كتابة الآيات القرآنية على كسوة الكعبة، وما حكم الأموال التي تنفق على هذه الكسوة؟
الحمد لله رب العالمين. أما كسوة الكعبة في حد ذاته بالدباج وغير ذلك فهو عمل المسلمين منذ قديم الزمان ولم يحصل إنكار في هذا أبدا، وهذا من باب شكر نعمة الله سبحانه وتعالى أن جعل هذه قبلة، ومن باب أيضا تعظيم قبلة المسلمين، وليس الأمر راجعا إلى الكسوة في حد ذاته، ولهذا لا يتبرك بالكسوة لا يتبرك بها ولا يرجى منها جلب نفع أو دفع ضر كما لا يرجى من الكعبة نفسها. فهذا عمل المسلمين ولم ينكر ذلك العلماء في عصر من العصور. أما كتابة الآيات القرآنية عليها فإن هذا لا يجوز، لا يجوز كتابة الآيات القرآنية، فإن الآيات القرآنية لا يجوز كتابتها لا على فرش ولا على جدر، وإنما تقرأ الآيات القرآنية ويعمل بها ولا تجعل على كسوة الكعبة. فإذا كان الإنفاق معقولا في حد المعقول وفي الكسوة فهذا عمل المسلمين، أما كتابة الآيات فلا أعلم في ذلك دليلا البتة على مشروعية ذلك وجواز ذلك، وأن كتابة الآيات كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصحابة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الشرقية من أخ رمز نفسه بسين حاء، يقول هناك غرف على الفيسبوك يتحدث فيها بعض المسلمين مع النصارى، فما حكم دخول هذه الغرف؟
الحمد لله رب العالمين، لا أنصح بهذا أبدا أبدا على العموم، هكذا لا أنصح، لا أنصح إلا عالما ويقدر أمره بقدر ولا يتعدى موضع الحاج. إن كانت هناك غرف تنشر النصرانية وتنشر اليهودية وغير ذلك ودخل علماء وطلاب علم متقدمون يردون عليهم باطلهم فهذا من باب رد الباطل بالحق وهذا موجود في شريعة رب العالمين. لكن كثير من الشباب اليوم وهو غير متخصص صار يقرأ بعض الأشياء أو عنده حماس وعاطفة يدخل فيناقش هؤلاء فربما شككوا في دينه فينقلبوا من الإسلام إلى غيره فأحذر من هذا التوسع والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ عبد الله يقول ما حكم أخذ الأجرة على عسب الفحل بعد التأكد من الولادة الناتجة عن هذا الضراب؟
الحمد لله رب العالمين لا يجوز مطلقا أخذ الأجرة عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن عسب الفحل ولا يجوز أبدا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام يقول هل ثبت أن الأرواح تتلاقى في البرزخ ويسألونهم عن أهل الدنيا؟
الحمد لله رب العالمين نعم ثبت هذا في بعض الأحاديث وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعض الأحاديث في ذلك وذكر أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى تقسيما طيبا في هذا وقال الأرواح إما أن تكون معذبة وهذه مشغولة بالعذاب وإما أن تكون منعمة وهذه تتلاقى إن شاء الله ويستأنس لذلك بقول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواحهم تكون في حواصل طير خضر تصرح في الجنة فحينئذ تتلاقى الأرواح ثم قال يستبشرون بالذين لم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل. قالوا يستبشرون أي يبشر بعضهم بعضا وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث التي تصلح للاستشهاد في هذا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من أخ رمز لنفسه بهاء ألف يقول كنت أعمل في مجال الموبيليا عند رجل لمدة ما فاستفدت استفادة عظيمة من معرفة أنواع الأخشاب والأسعار وكذلك كنت أنا إدارة الشركة فتعرفت على التجار والزبائن وأخذت أرقام هواتفهم ثم تركت العمل عند هذا الرجل وفتحت شركة خاصة بي فهل يحل لي أن أتصل بهؤلاء التجار والزبائن كي أتعامل معهم أم لا يجوز ويعد من الخيانة؟
الحمد لله رب العالمين إذا كنت لا تضر التاجر الأول ولا تسحب الزبائن منه بتخفيض الأسعار وغير ذلك تأخذ هؤلاء عندك فالأمر يكون جائزا. فأنت عرفت تجار أخشاب فتتصل عليهم لتأتي بالأخشاب هذا لا إشكال فيه وكذلك الزبائن إلا إذا حصل ضرر بذلك تتصل على زبون بعيد ليأتيك وتخفض له من باب أن يترك الرجل الآخر فإن هذا إلحاق لأخيك بالضرر تلحق بأخيك الضرر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار فلا تتصل على الزبائن هذا أفضل ولكن عليك أن تتصل على التجار حتى تشتري بضاعة منهم هذا لا بأس به ولا حرج والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة يقول هل ثبت أن الأموات يعرفون من يزورهم؟
الحمد لله رب العالمين نعم جاء هذا في حديث صحيح ابن عبد البر رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام فإذا يعرفونه حال السلام فإذا جاء وسلم عرفوهم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز نفسه بهاء ميم يقول لو قطع عضو من مسلم وهو على قيد الحياة فهل يدفن في القبر أم يوارى فقط؟
الحمد لله رب العالمين ليس يشترط أن يدفن في قبر لكن يشترط أن يدفن وأن يوارى في أي مكان لأنه ليس له حكم البدن فلا يصلى عليه اللهم إلا إذا تلف البدن كله فما بقي إلا عضو فيكون حكمه حكم البدن فيصلى عليه ولو بقي أصبع من الإنسان كان يقتل وكذا ولم يبقى إلا أصبع أو رجل أو يد أو كذا، فإنها تأخذ حكم البدن فتغسل وتكفن وتدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه. أما إذا قطع عضو منه وبتر وهو حي فإن هذا يوارى ويدفن ولا يصلى عليه وليس له حكم البدن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المحل من الأخي أبي حمزة يقول: ما حكم عبارة وقت القضاء يعمى البصر؟
الحمد لله رب العالمين، وقت القضاء لا يعمى فيه البصر، وإنما وقت القضاء ينزل فيه القضاء، فإن الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فإنما أمره أن يقول له كن فيكون، وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن لا يعمى البصر ولا شيء. وإن كان مراد القائل أنه لابد أن يقع الذي قدره الله، لابد أن يقع، لكن ينبغي أن يعبر عن هذه الأمور بالألفاظ الشرعية. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخت أم صلاح تقول: ما الفتنة التي ترفع عن المؤمن إذا مات يوم الجمعة؟
الحمد لله رب العالمين، جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. لكن هذا الحديث ضعف إسناد الحافظ ابن حجر، وإن كان العلامة الألباني رحمه الله تعالى قد حسن بمجموع طرقه. وعلى كل، هذا في المسلم المستقيم، هذا في المسلم الذي لا يوجد مانع من الموانع التي تحول بينه وبين هذا الفضل، فيرجى له الخير. والمراد بالفتنة في ذلك الأمن من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير، والله أعلم إن صح الحديث، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المحل من الأخ أبي حمزة يقول: ما الجمع بين قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وبين قوله عز وجل: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى؟ ففي الآية الأولى نفى الرضا وفي الثانية أثبت المودة.
الحمد لله رب العالمين، لا تعارض بين الآيتين، فقد قضى الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهذا في بيان أن أهل الكتاب لن يرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن المسلمين إلا أن يترك المسلمون دينهم وأن يتبعوا هؤلاء، عدا ذلك لن يحصل رضا، والعداء قائم. هذا في الآية آية البقرة. وفي الآية الثانية آية المائدة، فالله عز وجل يبين أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا من عباد الأوثان، هؤلاء أشد الناس عداوة، وغيرهم من غير المسلمين عندهم العداوة، لأن أشد الناس عداوة لا ينفي وجود العداوة في غيرهم، فأشد العداوة العداوة لتقع من اليهود، لأنهم قوم يحسدون ويحقدون ويلبسون، وكذلك عباد الأوثان. وإلا فكل الكفار أعداء للمسلمين ويعادونهم، كما قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، ولهذا لا تجوز موالاتهم ولا تجوز محبتهم. ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، فهم من حيثهم أقل عداوة، وليس أن في قلوبهم المودة للذين آمنوا، لكنهم أقل عداوة من اليهود والذين أشركوا، لكن عندهم العداوة. لكن هذه الآية قال كثير من المفسرين إن المسلم لابد أن يقرأها كاملة، فهي ثناء في قوم من النصارى، هؤلاء القوم آمنوا وأسلموا، ولهذا قيل بأنهم هم النجاشي وأصحابه، وقيل قوم أسلموا وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من دمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا. فهذا ثناء على قوم مؤمنين، ثناء على قوم مؤمنين منهم. أما هم باعتبار الجنس فهم يعادون المسلمين ولن يرضى هؤلاء عن المسلمين وإن كانوا هم أقل عداء من اليهود والذين أشركوا. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، فجمعهم في عدم موالتهم وعدم توليهم، وقالوا من يتولوا منكم فإن منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء عداوتهم موجودة، وهذا أمر لا ينبغي أن ينكره مسلم. ولهذا الذين يدعون إلى المودة والمحبة وعدم الفوارق وإزالة الفوارق، هذه كلها دعوات، والتقارب وغير ذلك، هذه كلها دعوات تصادم ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من البحيرة من أخ رمز لنفسه بألف، يقول في أول أسئلته هناك بعض الحزبيين ينشرون على صفحاتهم بعض الشبه التي يستدلون بها على جواز الانتخابات والدخول إلى البرلمانات، عندما نحذر منهم الناس ومن مسالكهم يعرضون عليهم هذه الشبه. الشبهة الأولى شيخنا التي يعرضها يقول: يقولون إن الضرورات تبيح المحظورات، وإن دخول البرلمانات ضرورة للحفاظ على الشريعة، فما جوابكم؟
الحمد لله رب العالمين. كذابون كذابون كذابون. هل حفظوا على الشريعة؟ أين الشريعة؟ هذا كذب أول. الأمر الثاني: أين الضرورة؟ الضرورة التي لا يسعنا إلا هي، وإن لم نفعلها ذهبت الشريعة. فهل هذا الواقع؟ أبدا. وإنما دخولهم رفع للشريعة، ثم إننا لسنا مضطرين، إذ عندنا الدعوة إلى الله على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تصان به الشريعة. فهذه القاعدة فإسقاط هذه القاعدة على واقع، أولا ليس فيه الشرط الشرعي في هذه القاعدة ولا في تحقق هذا الضابط، لأننا لسنا في ضرورة، لأن هناك مسالك أخرى ندعو بها إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنهم كذبة، لأنهم لم يأتوا بلفظة الشريعة ولا يدعون إلى الشريعة ولا يرفعون لواءها. الأمر الثالث أن هؤلاء كانوا يردون على الإخوان الذين كانوا يريدون هذه الشبهة يوم أن كانوا يقولون الإسلام والحل، فكانوا يردون عليه، حتى إنهم يقولون لا، إن عرض الشريعة أصلا، عرض الشريعة أصلا على هذا البرلمان ليوافق عليه أو لا يوافق جرم كبير، ويقولون بأن تطبيق الشريعة من خلال هذا لا يمكن أن تكون هي الشريعة الإسلامية. فكيف اليوم يقولون هذا الكلام؟ فهذا من التناقض أو من التبديل الذي يرضون به أهواءهم ولا يسيرون على القواعد الشرعية الصحيحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه شبهة أخرى يعرضها هذا الأخ من البحيرة رمز نفسه بألف، يقول: يقولون يعني الحزبيين عندما نذكر لهم فتاوى مشايخهم قديما في تحريم الانتخابات يقولون الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، فما جوابكم؟
الحمد لله رب العالمين. هذا إذا كانت الفتوى متعلقة بالزمان وبالمكان، لو الزاف الفتوى متعلقة بالزمان والمكان ما في مشكل، كقول الله عز وجل وبالوالدين إحسان. كيف نحسن الوالدين؟ بحسب أحوال الناس، ما يتخذه الناس طرقا للإحسان فإننا نتخذه، وإن اختلف عصر عن عصر. أما الأحكام الشرعية ما تتغير، وهؤلاء غيروا الأحكام الشرعية، نقلوا الإجماع في ولاية المرأة أنه لا يجوز، ثم صاروا يدخلون المرأة، نقلوا أن الديمقراطية لا تجوز، ثم صاروا يرفعون لواءها ويقولون نؤمن بالديمقراطية، نقلوا أن الدستور غير شرعي وصاروا يقولون نحن نجاهد في سبيل الله من أجل الحفاظ على مواد الدستور. فهؤلاء بدلوا وغيروا، وليس أن هؤلاء تغيروا بتغير الفتوى، لكن تغيروا بتغير الهوى، فاتخذوا إلههم هواهم، يعني أنهم تبعوا مشاربهم وتبعوا أهواهم، ليس أنهم كفار ولكن إنما يتبعون هواهم فهم أصحاب هوى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من البحيرة من الأخي من أخ رمز نفسه بألف، يقول يستدل الحزبيون بفتوى العلامة العثيمين والعلامة الألبانية رحمهم الله على تجويز الدخول إلى البرلمانات، فما جوابكم؟
الحمد لله رب العالمين. أولا فتاوى العلماء هذه موجودة منذ زمن بعيد ولم يستدلوا بها بل كانوا يخالفونه، فمع وجود هذه الفتاوى كانوا يخالفونه، فلماذا برزت الآن؟ فهذا من اتباع أهوائه. الأمر الثاني، ألا فليأتي هؤلاء من فتوى ابن عثيمين أو فتوى الألباني حرف واحد على جواز الوقوع في مخالفة، إنما كان الاجتهاد من بعض العلماء إذا دخل الإنسان فأنكر المنكر وأقام الشريعة أنه لا بأس، وليس أنه يخالف الشريعة، فيكون مبنى الفتوى عندهم كعمل يوسف عليه السلام. وهؤلاء خالفوا العلماء فوقعوا في المحظورات، إذن عملهم شيء وفتاوى العلماء شيء آخر. الأمر الثالث أنه حتى لو أفتى بذلك العلماء فإن فتوى العالم تعرض على الدليل، فإن وافقت الدليل قبلت وإلا ردت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من البحيرة من أخ رمز نفسه بألف، يقول يستدل الحزبيون على جواز تكوين الأحزاب السياسية بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، حيث يقول وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب أي تصير حزبا، فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق والباطل، فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله، فإن الله ورسوله أمر بالجماعة والائتلاف ونهي عن التفرق والاختلاف، وأمر بالتعاون على البر والتقوى ونهي عن التعاون على الإثم والعدوان، فما جوابكم على هذه الشبهة؟
الحمد لله رب العالمين. جوابنا واحد، نقول بأن شيخ الإسلام ظلمه هؤلاء الطوائف جميعا، فطارة هو مستدل دواعش، وطارة هو مستدل تنظيم القاعدة، وطارة هو مستدل حزب النور، وطارة هو مستدل الصوفية. والله شيخ الإسلام مظلوم عند هؤلاء، وهو الحمد لله إمام هدى ومصباح دجى، وإنما الظلم ظلم هؤلاء الأنفس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هؤلاء يخالفون كلام شيخ الإسلام، هذا لا يوافقون يخالفونه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنما يبين أن الاجتماع على الطاعة وعلى البر والتقوى والمشروع، وأن الاجتماع على خلاف ذلك والممنوع، وهؤلاء قد اختلفوا، قد اجتمعوا على الممنوع أو على المشروع. على الممنوع، لأن الله عز وجل يقول إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء، وهل لو فرقوا الدين وصاروا شيعا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوة فإنها منتنة، وهؤلاء عندهم دعوة الجاهلية، في دعوة جاهلية أكثر من ديمقراطية وأكثر من علمانية وأكثر من كذا، فهؤلاء اجتمعوا على مثل هذه الأشياء الباطلة المخالفة للشريعة، لأنه لا ينبغي ولا يجوز في قانون تأسيس الحزب أن ينتمي إلى مرجعية دينية، فكيف يكون عمله مشروعا؟ الأمر الثالث أن كلمة حزب ليست ممنوعة، فإن الله عز وجل قال ألا إن حزب الله المفلحون، كلمة حزب أو فرقة أو طائفة أو جماعة، لكن الشأن أن يكون الحزب وأن تكون الطائفة وأن تكون الفرقة وأن تكون الجماعة على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى اتباع المهجر الأنصار، فإن المسلمين جماعة واحدة وطائفة واحدة وحزب واحد، وشيخ الإسلام يريد هذا أن نكون تابعين لهذا الحزب الواحد وهو المهاجرون الأنصار وما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهؤلاء ليسوا على هذا الحزب، فهؤلاء حزب آخر غير الحزب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم أقول لهم خذوا زيادة بيان من كلام شيخ الإسلام، فشيخ الإسلام رحمه الله قال وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونوا مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يولي ومعاداة من يعادي، بل من فعل هذا كان من جنس جنكز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا مواليا ومن خلفه عدوا باغيا. وهؤلاء يفعلون ذلك، هؤلاء يفعلون ذلك. ولهذا ما يصدر حزب النور من قادة ينبغي على الأفراد ألا يخرجوا عن ذلك. كلهم يقول سمعنا طعم مرة الديمقراطية حرام، لما قال السادة فقال أتباع الديمقراطية حرام، انتقلوا إلى أن الديمقراطية وفرق بينها وبين آليات الديمقراطية وكذا، وأن الديمقراطية الانتخابات أقرب أنواعها إلى الشرع وكذا، خلاص سمعنا وأطعنا. مرة ولاية المرأة لتجوز ومرة اختلف العلماء فيها، سمعنا وأطعنا. مرة لا ندخل البرلمانات لأنها فيها التنازل عن الثوابت، سمعنا وأطعنا. ومرة فيها نصرة الشريعة، سمعنا وأطعنا. يبقى هذه موالاة على ماذا؟ على قضى الله وقضى رسول، هذه موالاة على ما يقوله الحزب. والكلام في هذا يطول وردودنا موجودة، ارجعوا إليها والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وعسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخي أبي الطيب، يقول ما أصول الإيمان المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة؟
الحمد لله رب العالمين. أصول متفق عليها عند أهل السنة والجماعة، الأصول الستة الموجودة في حديث جبريل في الصحيحين: الإيمان بالله، الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خير وشر. ثم من الأصول المتفق عليها في باب الإمامة عدم الخروج على ولاة الأمور وإنجاره. ومن الأصول المتفق عليها محبة الصحابة وسلامة اللسان والقلب تجاه أصحاب رسول الله والإمساك عما شجر بينهم. ومن أصول أهل السنة المتفق عليها أيضا مجانبة أهل البدع والأهواء والتحذير منهم الليلة والنهار، كلها أصول متفق عليها والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول ما حكم الاعتراض على قضاء الله عند حلول مصيبة ما؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز أبدا أن يعترض الإنسان، بل عليه أن يصبر وأن يفوض أمره إلى الله. قال سبحانه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فعلى الإنسان أن يرضى. الذين إذا صارت مصيبتهم قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، فعليه أن يصبر ولا يلطم خدا ولا يشق جيبا ولا يدعو بدعوة جارية. فإن اعترض على هذا القضاء واعترض على رب العالمين سبحانه وتعالى، وكان اعتراضه هذا بسب وغير ذلك وإنكار للقدر، فهذا كافر والعياذ بالله. وإن كان بفعل محرم فهو آثم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخي بالطيب، يقول ما حكم الاعتقاد عند كثرة التثاؤب بأن هذا المرأة محسود؟
الحمد لله رب العالمين، هذا اعتقاد عند العوام، يظنون أنه لو تثاؤب كثيرا لسيما عند الرقية فإنه يكون محسودا، ولا علاقة البتة بين التثاؤب وبين الحسد، بل هذا من الشيطان، وربما أغرى الشيطان الناس بذلك حتى اعتقدوا هذا الاعتقاد والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز نفسه بعين باء، يقول هل يجوز تقديم زكاة المال عن موعدها؟ وهل يجوز تقسيطها إذا قدمتها؟ وهل إذا قدمتها كان وقتها في رمضان أفضل أو في عشر من ذي الحجة؟ ما هو الأفضل في هذه الأوقات؟
الحمد لله رب العالمين، الصحيح أنه لا حرج في تقديم الزكاة عن وقتها، لا حرج في ذلك، فهذا جائز ومباح ولا إشكال في ذلك، ولو جعلت ذلك على أقساط فهذا لا بأس به ولا حرج. وكونك تجعل ذلك في رمضان أو تجعل ذلك في ذي الحجة، الأمر في ذلك واسع، وكل منهما زمن فاضل والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من القليوبية من الأخت فرح، تقول أنا متزوجة ولدي مشاكل بالرحم، ومنذ أن كنت بنتا تأتي عادتي بمشاكل وآلام، وبعد زواجي زاد التعب وأجريت جراحات بالرحم، والآن تأتي غير منتظمة في ميعادها، وبعد ذلك بدأت تأتي كنزيف يستمر أكثر من أسبوعين، وحاليا أخذت دواء وما زلت أنزف منذ أكثر من أسبوعين، ولا أستطيع تمييز هذا الدم ولا ميعاد مجيئها، وأخيرا النزيف قل في كميته فاغتسلت وبدأت الصلاة ولا زال يوجد القليل، فماذا علي أن أفعل والحال كذلك مع العلم أن حالتي ستستمر لفترة طويلة طبقا لكلام الطبيبات؟
الحمد لله رب العالمين، أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك شفاء لا يغادر سقما. وأما عن نزول الدم فإن كان الدم ينزل في وقت العادة وعلى صفة ذلك فاقطعي الصلاة، وإذا ذاب عنك الدم فاغتسلي وصلي. وأما إذا كان الدم يعبر أكثر الشهر، يعني يزيد عن منتصف الشهر وهو ينزل، فإن هذا استحاضة، فعليك أن تغتسلي بعد اليوم 15 وأن تصلي وأن تستمري ولو تستمر في الصلاة ولو استمر نزول الدم، فهذا استحاضة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: رجل تزوج زوجة ثانية بعد موت الزوجة الأولى التي له منها أولاد، وبعد فترة توفيت زوجته الثانية ولم يرزق منها بأولاد، وبعد مدة توفاه الله. والسؤال: أهل الزوجة الثانية الآن يطالبون أولاده من الزوجة الأولى بقائمة زواج ابنتهم، فهل لهم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. إذا ماتت الزوجة الثانية قبل الزوج فإنه بذلك يرثها الورثة، يرثون ماذا؟ حقها، وهو قائمة الجهاز ومؤخر المهر. فالزوج يرث النصف لأنه ليس لها أولاد، والباقي وهو النصف يأخذه الورثة إن كان أبواها يعيشان أخذ ذلك، وإلا فإخوتها للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من أخي أحمد، يقول: هل يحاسب الكافر يوم القيامة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. الكافر لا يحاسب يوم القيامة حساب من توزت حسناته وسيئاته، لأن الكافر ليس له حسنات كلها باطلة بسبب كفره، وإنما تعرض أعماله ليعذب عليها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: هل ثبت في السنة أن القيلولة من السنة؟ وهل عبارة قيل فإن الشياطين لا تقيل حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، هذا حديث حسن بمجموع طرقه كما قال الألباني رحمه الله تعالى، وإن كان البعض يضعفه. وأما القيلولة فمباحة إن صح الحديث وكان حسنا كما قال علامة الألباني، فيدخل هذا في حد المشروع والسنة، وإن لم يصح فهو مباح. وعلى كل، فالقيلولة كانت معروفة عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة، فإذا احتاج إليه الإنسان فهي مما يقوي بدنه ويعينه على نشاط يومه وقيام ليله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن عليكم. هذا سؤال نختم به هذه الحلقة، ورد من مصر من أخت رمزت نفسها بألف، تقول: أرسلت إلي إحدى الأخوات مالا وسوف أنفق هذا المال في البيت، فهل علي إثم إن لم أخبر زوجي بهذا المال، مع العلم أن المال يأتي عن طريق البريد ويأخذون صورة البطاقة مني؟
الحمد لله رب العالمين. يعني إذا كانت هذه الأخت التي تنفق متبرعة والزوج تأخذ هذا المال وتنفقه على البيت، لا يلزم أن تستأذن الزوج، يلزم أن تستأذن الزوج إن كانت ستأخذ من مال الزوج، إنما أن تضيف وأن تنفق في البيت فلا يلزم أن تستأذن الزوج، لأن الزوج ليس له حق هنا، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، وعلى إجابة الإخوة الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد. ونذكر أخواننا المستمعين وفقهم الله أن هذا البرنامج سوف يبث بداية من الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى في 8:30 مساء بتوقيت مصر، وعلى الإخوة المتابعين خارج الدولة مراعاة فروق التوقيت. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.